الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 31,878,803، وهو الشريط 19 من شرح العقيدة الطحاوية.
إذا كيف يكون هذا كلام الله وإنما كلام ذلك الملك؟ بل فهم منه معنى مجردا ثم عبر عنه، والتعبير من عند الملك، وهو الذي احدث نظم القران واساليبه العربي. نظم القران بحروفه وجمله وبهذا التاليف العربي انما هو من تنظيم وتاليف الملك الذي فهم ما في نفس الله تعالى وعبر بهذا التعبير العربي. هذا احتمال. الاحتمال الثاني هو ان الله خلق في بعض الأجساد كالهواء الذي هو دون الملك هذه العبارة. ومن الذي نقل من ذلك الجسم ومن الهواء؟ إما ملك أو نبي. وعلى كل ليس بكلام الله، إما كلام بشر أو كلام ملك، والنتيجة واحدة في عقيدة المعتزلة وعقيدة الأشاعرة، وهي أن هذا القرآن اللفظي ليس بكلام الله
تعالى. الهواء استمعنا الهواء
الهواء الذي دون الملك
هواء
هواء الهواء الموجود.
ويقال لمن قال إنه معنى واحد أن سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بابا، فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله، وفساد هذا ضال. فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله وفساد هذا ظاهر، فإن قال بعضه فقد قال يتبعض، وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه. ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال لهم اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ فإن قال إنه جميع فهذا مكابرة، وإن قال بعضا فقد اعترف بتعدده.
مناقشة من السني للأشعري ومن ذهب مذهبا. الأشعري يقول إن كلام الله معنى واحد. يقال له هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضا عندما كلمه رب؟ وسمع موسى كلام الله، هل سمع جميع المعنى أو أنه سمع بعض المعنى؟ لا بد من أحد جوابين. فإن قال سمعه كله أي كل المعنى، فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله تعالى، وفساد هذا ظاهر لأن المكابرة، لأن موسى لم يسمع جميع كلام الله تعالى، وإنما سمع ما خاطب الله به جزءا وبعضا من كلام الله، وهذا فاسد إذ هو مكابر. وإن قال سمع بعضه كما هو الواقع فقد قال بتبعض، وهو يتحرم من التبعض أن يكون كلام الله تعالى يتبعض له أبعاد وله أجزاء وأنه كثير. هذا ما يفر منه، يلزمه أن يقول بهذا، إما أن يكابره ويقول ما يخالف الواقع والعقل والمنطق بأن يدعي بأن موسى سمع كلام الله جميعا ولا أحد يصدقه لأن هذه مكابرة، أو يقول إنما سمع بعض كلام الله أو بعض المعاني على هذه التعليم. وإذا أثبت أنه سمع بعض كلام الله أثبت التبعض والتعدد، وهذا ما نريده، لأن هذا هو الواقع، وكلام الله تعالى كثير وكلماته لا نهاية لها. وكذلك يقال في حق وشأن كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئا من كلامه، يقال فيه كما قيل في موسى، ولما قال تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ولما قال اسجدوا لآدم وأمثال ذلك، هل هذا جميع كلامه أو بعضه؟ يقال لمن يزعم بأن كلام الله لا يتجزأ ولا يتبعض بل هو معنى واحد، هل قوله تعالى لآدم إني جاعلك في الأرض خليفة، وقوله تعالى للملائكة اسجدوا لآدم، هل هذا كل كلام الله أو بعض كلام الله؟ لا بد من أحد جوابه. إن قال هذا كل كلام الله فهي مكابرة باطلة غير معقولة، وإن قال هذا بعض كلام الله حصل المطلوب وهو تبعد وتعدد كلام الله تعالى. نعم.
وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة أقوال. أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعا كما يتناول لفظ الإنسان كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معا، وهذا قول السلف. الثاني اسم اللفظ فقط والمعنى ليس جزء من ليس جزء مسمى والمعنى ليس جزء مسمى بل هو مدلول مسمى، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. الثالث أنه اسم للمعنى فقط، وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، فهذا قول ابن كلاب وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه. الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، فهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية، ولهم قول خامس يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين، لأن حروف الآدميين تقوم بهم، فلا يكون الكلام قائما بغير المتكلم، بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه، وهذا مبسوط في موضعه. وأما من قال إنه معنى واحد واستدل عليه بقول الأفضل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، فاستدلال كاذب. ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد، ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول وتلقيه بالقبول والعمل به. فكيف وهذا البيت قد قيل إنه موضوع منسوب إلى الأفضل وليس هو في ديواني؟
قال الشارح رحمه الله تعالى: وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإدراك أربعة أقوال. إذا أدرك الكلام أو أدرك القول، علامة يدرك أحد الأقوال أربعة: الكلام يتناول اللفظ والمعنى جميعا وكذلك القول. إذا قيل هذا قول فلان أو هذا كلام فلان يتناول اللفظ والمعنى معا، وإذا قيل القرآن كلام الله أي لفظه ومعناه، كما يتناول لفظ الإنسان الروح والبدن معا. إذا أدرك الإنسان يشمل الروح والبدن، كذلك إذا أدرك الكلام أو القول يشمل اللفظ والمعنى، وهذا قول السلف. وقد عرفتم من هم السلف؟ الصحابة والتابعون، وكل خير في اتباعهم وكل شر في مخالفتهم. القول الثاني: إذا أدرك الكلام إنه اسم للنفس فقط والمعنى ليس جزء مسمى، لا يدخل في مسمى الكلام المعنى، بل المعنى خارج عن مسمى الكلام. مسمى الكلام اللفظ فقط، بل هو مدلول مسمى. الكلام اللفظي هو يدل على المعنى دون أن يدخل المعنى في مسمى الكلام، وهذا قول جماعة من المعتزلة وغيرهم. القول الثالث أن الكلام اسم للمعنى فقط، وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دال عليه، هذا قول ابن كلاب ومن تبعه كالأشعري والباقلاني وغيره، أي الأشعري في قوله الكلابي. القول الرابع أنه مشترك بين اللفظ والمعنى، يطلق على الأمرين بالاشتراك اللفظي كالعين. العين تطلق على الباصرة وعلى الجارية بالاشتراك، لفظ العين لفظ مشترك يطلق على هذا بالاشتراك، كذلك الكلام يطلق على اللفظ وعلى المعنى بالاشتراك، وهذا قول بعض المتأخرين من الكلابية. أما الأشعرية على القول الأول من كلامه أي على القول الثالث، ولم قول الخامس أي للكلابية ولأهل الكلام يروى عن أبي الحسن الأشعري أي في قوله الثاني. أبو الحسن يروى عن هذا الكلام في قوله الثاني عندما كان كلابيا أنه مجاز في كلام الله تعالى، الكلام مجاز في كلام الله تعالى حقيقة في كلام الآدميين، ولكن أبو الحسن كما تعلمون رجع من هذا المذهب وألف رسالته الإبانة وصرح هناك وناقش الأشاعرة والكلابية في صفة الكلام وفي صفة الوجه وفي صفة اليدين مناقشة صريحة تدل على رجوع عن هذا الكلام، ولا ينبغي أن يرسك بهذا الكلام الآن. وعندما نعدي أن هذا كلام أبي الحسن نعني بالقول الثالث، بالقول الثاني عفوا لا بالقول الثالث، له ثلاثة أطوار كما يعلم طلاب العلم، كان معتزليا له 40 عاما ثم كلابيا ثم سلفيا. السلفية ما أراد أن يلقى الله عليه، ما أراد أن يلقى الله به سبحانه وتعالى وهو يعتقد كما قال محب الدين الخطيب، ولا ينبغي أن يرسخ به ما رجع له لا في حال الاعتدال ولا في حال الكلابية، أي ما كان عليه في القول الأول والثاني لا يرسخ بأبي الحسن الآن، وهو يعد الآن من أئمة السلف الصالح. الثالث لما كان سلفيا، الثالث الأخير القول الأول معتزلي، في القول الثاني كلابي، وفي القول الثالث سلفي. ومن قال وأما من قال إنه معنى واحد من الأشاعرة الكلابية واستدل عليه بقول الأقل شاعر النصراني المعروف حيث يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يقول الشاعر يبين الكلام ما في الفؤاد، ولكن إنما جعل اللسان دليلا على الفؤاد ليبين ما في الفؤاد، وإلا حقيقة الكلام في الفؤاد. إذ استدل الأشعري بهذا البيت للأقل النصراني، ما الجواب على هذا الاستدلال؟ يقول الشارع الاستدلال هذا استدلال فاسد وجه فساده، لو أن سلفيا سنيا استدل في حديث في الصحيحين في صفة من صفات الله تعالى وفي أي أصل من أصول الدين لقالوا هذا خبر واحد أو خبر آحاد ليس بمتواتر، والآحاد ليس بقطعي لا سندا ولا دلالة لا يفيد العلم واليقين، ولو كان في الصحيحين ردوا هذا الاستدلال بدعوى أنه من الآحاد على الرغم أنه حديث صحيح تلقته الأمة بالقبول وعملوا به وهو في الصحيح. هذا خبر واحد ويكون مما اتفق العلماء، والحال أن هذا الحديث يكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل. إذا كانوا يردون حديثا كهذا فكيف وهذا البيت قد قيل إنه مسموع وموضوع منسوب إلى الأقل؟ يقول بعض علماء اللغة والأدب إن هذا البيت لم يثبت عن الأقل، وإنما صنع صناعة ثم نسب إليه، وليس هو في ديوان، لا يوجد في ديوان، هذا وجه. وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد، وقيل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد، وهذا أقرب إلى الصحة، فعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله، واتحد اللاهوت بالناسوت أي شيء من الإله بشيء من الناس، أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعلم من معنى الكلام في لغة العرب، وأيضا فمعناه غير صحيح، إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يسمع منه، والكلام على ذلك مبسوط في موضعه، وإنما أشير إليه إشارة. يقول الشارع هذا البيت روى بغير هذا الوجه، قيل إنه قال إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يقول هذا أقرب إلى الصحة لو ثبت البيت، وعلى تبديل صحة هذا البيت بهذا اللفظ إن الكلام لفي الفؤاد وإنما إلى لا يجوز الاستدلال به. لماذا؟ لأن الأصل نصراني، والنصارى تضلوا في معنى الكلام وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله تعالى، ليس مخلوقا بكلام الله بل هو نفس كلمة الله تعالى. واتحد اللاهوت بالناسوت، أي اتحد شيء من الإله بشيء من الناس. هذا بالنسبة لعيسى. أفيستدل بقول نصراني أضل في معنى الكلام كما سمعتم على معنى الكلام من أفهم معنى الكلام من نصراني أضل، ويدرك ما يدرك بمعنى الكلام في لغة العرب؟ ما وجدنا أحدا من شعراء العرب من غير هذا النصراني، حتى نستدل بكلام النصراني والنصارى أضلوا في مفهوم الكلام، إذا لا يجوز الاستدلال به. وأيضا معنى البيت غير صحيح، إذ لازم هذا البيت لو صح أن الأخرس يسمى متكلما لقيام الكلام بقلبه. الأخرس في قلبه في نفسه حديث، يلزم من قول الأخرس لو صح إنه متكلم، وإن لم ينطق بما في نفسه ولم يسمع منه. والكلام على ذلك مرسوم في موضعه، وإنما أشير إليه إشارة. هذا الكلام كله لشيخ الإسلام ابن تيمية، نقله شارح الطحاوي مع هذه الحوادث. نعم.
وهنا معنى عجيب، وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه. وأما النظم المسموع كمخلوق، فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام. فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه. ويرد قول من قال بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بطلت صلاته. واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة، وإنما يبطلها التكلم بذلك. فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام.
يقول الشارح: هنا معنى عجيب هو الشبه بين النصارى وبين القائلين بأن الكلام معنى لكم، هو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى القائلين باللاهوت والناسوت، إيه اختلاط شيء من الإله بشيء من الناس. فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله الذي لا يمكن سماعه، هذا ما يقوله علماء الكلام كالأشاعرة وغيره. وأما النظم المسموع فمخلوق، فإفهام المعنى القديم الذي في نفس الله تعالى بالنظم المخلوق الذي هو القرآن يشبه امتداد اللاهوت شيء من الإله وهو الكلام النفسي بالناسوت بشيء من المخلوقات وهو الكلام النفسي الذي قالته النصارى في عيسى عليه السلام. انظر إلى هذا الشبه ما عجبه، إنه العجيب الوغريب. ثم يقول الشارح: ويرد قول من قال من الأشاعرة وغيرهم بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، يرده قوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وهذا كلام يعلمه كل الناس، لا كلام أخطل ولا كلام شاعر ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. أي الكلام؟ كلام النفس. اتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدا لغير مصلحتها بكلام لفظي أن يقول تعالى خذ وهات بطل الصلاة. بالمناسبة كثيرا ما نسمع من بعض المصلين عندما يقول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين يقول استعنا بالله، وهذا كثير لا ينبغي ينبغي أن ينبغه لأن هذا كلام ليس بذكر الآية ولا هو في القرآن لا ينبغي أن يتكلم الإنسان بين الكلام وبين حديث النفس الكلام ما تكلم به الإنسان وتلفظ به ونطق به أما ما في النفس وليس بكلام بدليل الكلام الملفوظ هو الذي تبطل به الصلاة وما في النفس لا تبطل به الصلاة إذا لا يسمى كلام هذا بالاختصار وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء محمد وآله وصحبه
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح
لا يبطل الصلاة لا يبطل الصلاة وإنما يبطلها التكلم بذلك وعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام وأيضا ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به فقد أخبر أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم ففرق بين حديث النفس وبين الكلام وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب وأيضا ففي السنن أن معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائر ألسنتهم فبين أن الكلام إنما هو باللسان ولفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر
الحمد لله رب العالمين صلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا نزال في مناقشة أهل الكلام في دعمهم بأن الكلام ليس بحرف ولا صوت وأن هذا الكلام اللفظي القرآن الذي نقرأه ونحفظه ونكتبه ليس بكلام الله حقيقة نحن في مناقشة هذا الزعم وإبطاله وأن الحق ما كان عليه الجماعة الأولى جماعة الصحابة والتابعين من أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الكلام لا يسمى كلاما إلا بعد أن يتكلم به المتكلم ويلفظ وينطق وأن حديث النفس لا يسمى كلاما هذا هو موضوع الدرس لذلك يقول الشارع يرد قول من قال لأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وهذه عقيدة الأشاعرة والماتريدية يرد هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يحدث بأمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا بالصلاة أي ألا تتكلموا بحد إحدى التائبين ألا تتكلموا بالصلاة يقول الشارع تعليقا على الحديثين واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم بالصلاة عامدا لغير مصلحتها بطل الصلاة لأنه تكلم والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من الكلام وأن الله نهى من أن نتكلم في الصلاة واتفقوا كلهم أي العلماء على أن ما يكون بالقلب من تصديق في أمور دنيوية أو قلق لأن ما في النفس إما تصديق أو قلق الكلام إما تصديق أو قلق الكلام الذي في النفس سواء كان تصديقا أو طلبا لا يبطل الصلاة وإنما يبطلها التكلم بذلك التكلم بطلب إنشاء فعلم اتفاق المسلمين على أن هذا ليس بكلام اتفق المسلمون سلفا وخلفا إذا استثنينا علماء الكلام على أن ما يجري في النفس حديث النفس ليس بكلام وأن الصلاة لا تبطل بحديث النفس
ولكنها تكفر بالكلام اللفظي إذا تكلم الإنسان في الصلاة في غير مصلحتها، أي نفك ولفظ شيئا من الكلام. كل هذا استدلالا من حديثين السابقين، وهذا يرد قول من يقول إن الكلام هو الكلام النفسي. لو كان الأمر كذلك لبطل الصلاة أكثر الناس، لأن حديث النفس لا يملك المصلي نفسه من التحدث به إلا من عصمه الله وقليل ما هو. وأيضا وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها إلى يغافل بها ما لم تتكلم به أو تعمل به. فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عفى عن حديث النفس إلا أن تتكلم ففرق بين حديث النفس وبين الكلام. الكلام يؤاخذ الإنسان بالكلام، ولكن لا يؤاخذ بحديث النفس. هكذا فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمرين، وعلى ذلك درج الصحابة والتابعون وعلماء المسلمين من الأئمة الأربعة وغيرهم ومن في طبقتهم ومن قبلهم ومن بعدهم ممن سلكوا منهج السلف. وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به، والمراد حتى يصدق به اللسان باتفاق العلماء. لو أن إنسانا أضمر في نفسه صدقا لأحد، شتما لأحد، هل يؤاخذ بذلك؟ لا، حتى يشتم ويتكلم بلسانه. لو أن إنسانا أضمر في نفسه وهو في الصلاة كلاما حديثا طلبا أو إنشاء، لا يؤاخذ بذلك إلا تكفر به صلاته وإن كان ينقص أجرها. أما الأجر إذا شغل الإنسان نفسه بحديث النفس ولم يحضر قلبه في الصلاة ولم يخشع، صلاته وإن لم تكن باطلة فهي على خطر، لكن ليست بباطلة. ولكن لو تكلم بلسانه في غير مصلحة الصلاة بطل الصلاة. هذا الذي عليه علماء المسلمين قديما وحديثا، وهذا يدل على أن ما في النفس ليس بكلام، لا تتعلق به الأحكام لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. لو أضمر إنسان طلاق امرأته في نفسه لم تطلق، لو أضمر إنسان عتق رقبة في نفسه سيعتق، لا يحدث شيء من ذلك إلا بعد الكلام. إذن يجب أن نفرق بين الكلام وبين حديث النفس. والقائلون بأن الكلام ما في النفس كلام مردود بكل هذا عند إجماع المسلمين الذي له مستند، ومستند هذا الإجماع هذه الأحاديث الصحاح التي سمعناها الآن. ويقول الشاعر وعلم بهذا أن هذا هو الكلام في اللغة، أي ما تكلم به وما نطق به اللسان، لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب وبه أنزل الكتاب، وفي هذه اللغة وصاحبها ختم الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم التي ختمت الرسالة. وأيضا ففي السنن أن معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، فقال صلى الله عليه وسلم وهل يكف الناس في النار على مناخرهم إلا حسائد ألسنتهم، حسائد الألسنة لا حسائد النفس، إلا حسائد ألسنتهم، هذا محل الشاهد، أي ما يتكلم به الإنسان من غيبة ونميمة وسب وشتم وغير ذلك. وهذا الحديث وإن كان قيل إنه فيه انقطاع، ولكن يقول بعض أهل العلم إنه يصح بمجموع طرقه. ولو لم يصح، ناحية الاستدلال عندنا ناحية لغوية ليست ناحية فقهية حكمية، والاستدلال يتم حتى على فرض عدم صحته. فبين أن الكلام إنما هو باللسان، فلفظ القول والكلام وما يصرف منهما من فعل ماض ومضارع وأمر واسم فاعل إنما يعرف بالقرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظا ومعنى. قال يقول قل قائل تكلم يتكلم متكلم، كل هذا لا يعرف سواء كان الماضي أو المصدر أو المشتقات إلا باللفظ. هذا هو المعروف عند العرب. ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم في الحساب قبل أن يهدف أو ينشأ علم الكلام. قبل نشأة علم الكلام الناس في عافية ليس بينهم نزاع في مسمى الكلام، ما هو الكلام وما هو القول لا نزاع بينهم. لكن بعد أن نشأ علم الكلام ونشأة علم الكلام معروف في العهد العباسي وفي التحديث في زمن المأمون العباسي الخليفة السابع لخلفاء بني العباس، في هذا الوقت نشأ علم الكلام. فدخل في الإلهيات فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى في كلامه وصفاته، فغير على الناس دينهم وأفسد عليهم عقيدتهم واضطربت العقائد. ودخلت على المسلمين مصطلحات جديدة ما كانوا يعلمونها. بعد ذلك بدأوا يختلفون في مسمى الكلام ما هو، وفي مسمى القول ما هو. وقبل ذلك الناس كانت بعافية من مثل هذا النزاع. وإنما حصل النزاع بين المتأخرين من علماء أهل البدع ثم انتشر بين المسلمين، لأن كثيرا ممن درس علم الكلام والمنطق والفلسفة لما اختلفوا مع المعتزلة تسبوا للمعتزلة ودافعوا عقيدة الاعتزال بدعوى أنهم أهل السنة والجماعة وهم الأشاعرة. رفعوا علم أهل السنة والجماعة علما باسم أهل السنة والجماعة ليدافعوا عن العقيدة، ولكن لا العقيدة نسوا ولا المعتزلة كسبوا، ولكنهم اضطربوا أخذوا منهم ومن أهل السنة وخلطوا بين الحق والباطل. لكن من الإنصاف يقال مهما تكن الحال أقرب الناس إلى عقيدة أهل السنة والجماعة بالجملة. أما إذا جئنا عند التفصيل قد يصيبون أحيانا أكثر من جفاءة المعتزلة، يعرف ذلك من درس بالتفصيل مذهبه. نعم ولا ريب.
ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرفوا معناه كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد قائم بنفسه تعالى، وأن المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ سائر كلام الله وهو مخلوق فقد قال بفسر القرآن وهو لا يعرف، فإن الله يقول قال بفسر القرآن بالمعنى وهو لا يشعر، فإن الله يقول كل من اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. أفالله سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى المتلو المسموع؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذلك غير مشار إليه ولا منزل ولا مستوي ولا مسموع. وقوله لا يأتون بمثله، أفالله سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في نفسه مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس الله عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه.
يقول الشاعر رحمه الله تعالى ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما من المشتقات التي تقدم ذكرها ليس هو مما يحتاج إليه أو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر، حتى نستدل بقول الأفضل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا كما تقدم. لسنا بحاجة إلى مثل هذا الاستدلال لنعرف مسمى الكلام ومسمى القول، فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة. فإذا كنا لا نحتاج إلى الاستدلال بقول شاعر لنعرف مسمى الرأس ومسمى اليد ومسمى الرجل، فكيف نحتاج إلى الاستدلال بقول شاعر من الشعراء لنعرف مسمى الكلام ومسمى القول؟ إن ابتدنا لمعرفة مسمى الكلام والقول إلى الاستدلال بقول شاعر فنحن بحاجة إلى الاستدلال بأقوالهم لنعرف مسمى الرأس والرجل واليد. والأمر واضح، إذا لا حاجة إلى الاستدلال بهذه الشواهد. ولا شك أن من قال إن الله تعالى إن كلام الله تعالى معنى واحد قائم بنفسه تعالى والقائلون بهذا معروفون لديكم، وإن المطلوب المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله، وهذا المطلوب المحفوظ المكتوب مخلوق، من قال هذا فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر، وهو يقول أمام الناس هذا الكلام المقروء كلام الله والقرآن كلام الله، وإذا أراد أن يستشهد بآية يقول قال الله تعالى ويتلو الآية، وأمام الجمهور يقول القرآن كلام الله، لكنه يعتقد إطلاق كلام الله على هذا المتلو والمكتوب المحفوظ إطلاق مجازي، وأنه في الحقيقة ليس بكلام الله، وكلام الله كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت. من هذه عقيدته فقد قال بخلق القرآن بحيث لا يشعر. القول بخلق القرآن عقيدة باطلة، أجمع السلف على تكفير من قال بأن القرآن مخلوق، لأن في ذلك تكذيب لرب العالمين، حيث يقول الرب سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلام الله الذين سمعوا الناس من رسول الله عليه الصلاة والسلام هو هذا القرآن المكتوب المرفوض المكتوب المحفوظ، وليس ما في نفس الله، ما في نفس الله تعالى لا يقرأ ولا يسمع ولا سبيل إلى معرفته والوقوف عليه، ولكن الكلام كله حول هذه الألفاظ المكتوبة التي هم سموها عبارة عن كلام الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى سمى هذا القرآن كلاما، ومن أصدق من الله قيلا. فإن الله تعالى يقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، أفتراه سبحانه وتعالى يشير أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هل الإشارة إلى ما في نفسه سبحانه وتعالى أو إلى هذا المتلو المكتوب المحفوظ؟ ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع، إذ ما في ذات الله تعالى غير مشارك إليه، ولا هو منزل ولا هو متلو ولا هو مسموع، هذا الذي يتحدث به وهو المعجز، هذا القرآن اللفظي هو المتحدى به وهو المعجز الذي أعجز بلغاء العرب. وقوله لا يأتون بمثله أي بمثل هذا القرآن، على الرغم أنه يتألف من حروف من ألف ولام وميم وكاف وغير ذلك، ولكن الله أعجزهم بهذا الكلام وبهذا اللفظ، لا هو بشعر ولا على قاعدة النثر المعلوم، بطريقة خاصة أعجز العرب أي بلغاءهم من الإتيان بمثله، الإتيان ببعض الحروف المقطعة في أوائل بعض السور، يقولون هذا من باب التحدي، أن الله يقول للعرب إن هذا القرآن يتعلق من هذه الحروف، وهذه الحروف حروف كونوا من هذه الحروف كلاما كهذا فأتوا بمثله فعجزوا. وهل هذا الكلام الذي أعجز الناس هو هذا الكلام المطلوب أو الكلام الذي في نفس الله سبحانه وتعالى؟ ذلك لا سبيل إليه. أفتراه سبحانه ويقول لا يأتون بمثل ما في نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه، وما في نفس الله عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا إلى الوقوف عليه، ولكن الذي أعجز الناس هو هذا القرآن نفسه. فإن قالوا
إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المكتوب المكتوب المسموع، فهل أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا طريق القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكبر من المعتزلة، فإن حكاية الشيء بمثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله محدية، ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ ويقول الثاني في زعمه قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، وليس القرآن إلا سورة مصورة وآيات مسطرة بصفة مطهرة. قال تعالى: فأتوا بعشر سور مثله مستويات، فقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقال: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. ويكتب لمن قرأ بكل حرف عشر حسنات، قال صلى الله عليه وسلم: أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وهو المكتوب في صدور الحافظين المسموع من أسهم التعليم. قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار: إن القرآن اسم للنظم والمعنى، وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن من قرأ في الصلاة بالثالثية أجزاءه فقد رجع عنه، وقال: لا يجوز القراءة مع القدرة بغير العربية. وقالوا: من قرأ بغير العربية إما أن يكون مجنونا فيداوى أو زنديقا فيقتل، لأن الله تكلم به بهذه اللغة والإعجاز أقل بوزنه ومعناه.
يقول الشاعر رحمه الله تعالى: وإن قالوا الأشاعرة ومن تأثر بعقيدته من القائلين بأن كلام الله كلام نفسي ليس بحرف ولا صوت، إن قالوا إنما أشار بقوله تعالى بمثل هذا القرآن، أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته، وهو المتلو المكتوب المشهود